أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب أكل كل ذي ناب من السباع. يعني لا يجوز أكل هذه الدواب ذات الناب من السباع، كالأسد والنمر وما شاكل ذلك من هذه الحيوانات. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. طبعا إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام فهو عين النهي من الله عز وجل، لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب جلود الميتة. جلود الميتة إذا دبغت تصبح طاهرة ويجوز استخدامها. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها بجلدها؟ طبعا أكل لحم الميتة حرام شرعا، ولكن الانتفاع من جلدها جائز شرعا. قال: هل استمتعتم بإهابها؟ طبعا بعد الدبغ. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، المحرم فقط أكل لحم الميتة. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حميد ابن حمير عن ثابت ابن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعنز ميتة. العنز هي الأنثى من الماعز، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. يعني ما في أي حرج لو أنهم انتفعوا بجلدها بعد دبغه. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب المسك الطيب العطر. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. ما في إنسان يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، الجرح ما زال يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. هذا طبعا في حق من قتل في سبيل الله، يعني يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل. هناك قتال حمية، هناك قتال عصبية، هناك قتال يعني لأسباب متعددة، وهناك قتال لتكون كلمة الله هي العليا. ومن الذي يعلم الحقيقة؟ لا يعلمها إلا الله. لذلك كم من في ظاهر الأمر أنه يجاهد في سبيل الله، ولكنه أول من تسعر به النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه ما كان يقاتل في سبيل الله. وكلمة الشهيد صارت رخيصة اليوم جدا جدا جدا. أين من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟ والذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو أولا ممن انضبط بشرع الله عز وجل. أما إذا كان يحتك حرمات الله عز وجل ثم يزعم أنه يقاتل في سبيل الله، يأكل أموال الناس بالباطل ثم يقال يقاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله طبعا، وحساب الجميع على الله عز وجل. هذا الشهيد له مكانة كبيرة عند الله عز وجل، أحياء في قبورهم عند ربهم يرزقون. يوم القيامة إذا خرج من قبره الجرح يسيل الدم، اللون لون دم، ولكن الريح ريح مسك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء، الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. كم هو الفارق بينهما؟ طبعا ليس احتقارا لنافخ الكير، أمر طبيعي جدا، الحداد هذا أمر طبيعي وعمله مشرف، عمله مشرف، ولكن ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بهما المثل للفارق بين رائحة ما يصدر من الطيب المسك وما بين ما يصدر من الكير. هناك شرار بئر الثياب، هناك رائحة كريهة، ولكن لا إثم على من كان يصنع الكير وينفخ في الكير. يقول عليه وآله الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك بطيبك بعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني العطار كله جيد من حيث الرائحة، ولكن ربما يكون بقى العطور لا قدر الله من أهل المعاصي من أهل المنكرات، ولكن من باب ضرب المثل حامل المسك بائع المسك إما أن يطيبك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. كذلك الجليس للصالحين من جالسهم إما أن يمنحوه بعض الكلام والتوجيه، إن لم يكن هناك يعني توجيه مباشر ربما أن تسأل هذا العبد الصالح فتنتفع، لا سأل ولا علم، لا سأل ولا علم، يكفيه شرف أنه يقال صاحبه فلان. واليوم نحن كلنا نعرف الإنسان يعرف من جلاسه، أول ما يسأل عنه لمن بجالس هذا، بجالس فلان، تكفي هذه السمعة. بعدين إن سأل علمه الصالح، إن لم يسأل الصالح هو الذي يبدأ بالتوجيه مباشرة. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافق الكير إما أن يحلق ثيابك تطير شرارة عليه وإما أن تجد ريحا خبيثة. يا سمعة سيئة يبدو يتأثر الإنسان من جلساء السوء. واليوم كما يعني أقول جل الشباب وجل الشابات ضاعوا في هذا المجتمع بسبب قرناء السوء، لأن الأصل في الإنسان الاستقامة، الأصل في الإنسان الاستقامة. له نفس وله شيطان، يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه فيكون من أهل الاستقامة، ولكن مصاحبة شياطين الإنس والعياذ بالله الفساق الفجار إن لم يكن مؤثرا يكون متأثرا. لذلك حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرناء السوء إذا كنت متأثرا بهم. أما إذا كنت مؤثرا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هؤلاء يعني أهل المعاصي والمنكرات يحتاجون إلى من يذكرهم. ومين اللي بيذكرهم؟ مو الرجل الفاجر بيذكره للفاجر، العبد الصالح هو الذي يذكر. وهذا يدفعنا لأن تكون عندنا الوقاية من حيث العلم، من حيث الذكر، أن نكثر من ذكر الله، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل هذا بيصير عندك طاقة وعندك همة وعندك قوة، فتخالط الآخرين، تؤثر ولا تتأثر، كما كان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يؤثر بأصحابه. نكون عندك تحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي العين. فشو كان سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه. أما الإنسان عنده علم بدون عمل بدون خلوات بينه وبين الله عز وجل، بدون استئناس بالله، بدون طلب المدد من الله والمعونة من الله، حفظ له كم كلمة يعني بدون عمل، ينام الليل كله، لا يقوم، لا يسر بالليل، لا يستيقظ على صلاة التهجد، لا يكثر من تلاوة القرآن الكريم، يروح بخالط الناس، كلام يخرج من اللسان لا يتجاوز إلا الآذان. أما من كان كما قال ربنا عز وجل آمرا لنبينا صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا، فكان متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام كالصحابة الكرام، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك. هذه الطائفة التي كانت تقوم هي التي أثرت في التابعين، والتابعون أثروا في تابع التابعين من خلال الالتزام السلوك العملي، لأن فاقد الشيء لا يعطي. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بالاستقامة بأسرار سورة الفاتحة، والحمد لله رب العالمين.